بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد للعلامة حمد بن عتيق رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد ناسب أن يذكر فضله وأنه يكفر الذنوب، فقال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي بيان فضله وتكفيره للذنوب. فما مصدرية، ويجوز أن تكون موصولة، والعائد محذوف، أي والذي يكفره من الذنوب.
يعني من تكون ما مصدرية فتؤول مع الفعل بعدها في تأويل مصدر، يبقى باب فضل التوحيد وتكفيره من الذنوب أو للذنوب، أو تكون ما موصولة، يعني باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، لأنها إذا كانت موصولة كانت بمعنى الذي. نعم.
قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي الذين وحدوا الله ولم يخلطوا توحيدهم بشرك أولئك لهم الأمن. والأمن أمنان: أمن مطلق،
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا توحيدهم بشرك، هذا معنى لم يلبسوا إيمانهم بظلم، وهذا الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يا رسول الله أيون لم يظلم؟ فقال: ليس الشرك الذي الظلم الذي تعنون، وإنما كما قال: ألم تقرأوا إلى ما قاله العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم معناه الشرك، ويدخل فيه البدع ويدخل فيه المعصية أيضا، بمعنى أنها منقصات للتوحيد. فلم يخلطوا توحيدهم بشرك، ولم يخلطوا ذلك ببدع ولا بمعاصي، فالسلامة من الشرك أصغره وأكبره ومن البدع والمعاصي تدخل في الآية أيضا. نعم.
والأمن أمنان: أمن مطلق وأمن مقيد. فالأول هو الأمن من العذاب، وهو لمن مات على التوحيد ولم يصر على الكبائر، والثاني هو لمن مات على التوحيد مع الإصرار على الكبائر فله الأمن من الخلود في النار. ففرق بين الأمن المطلق ومطلق الأمن.
ما الأمن المطلق ومطلق الأمن؟ ما الفرق بين الأمن المطلق ومطلق الأمن؟ الأمن المطلق الكامل، يبقى آمن من إيه؟ من الشرك ومن الإصرار على الكبائر. ها، ومطلق الأمن اللي هو الأمن الناقص، ها، وهو الذي معه أصل التوحيد وعند معاصي لم يتب منها، فهذا يأمن من الخلود في النار، يأمن من الخلود في النار. فالأمن حاصل إما مطلق الأمن أو الأمن المطلق. مطلق الأمن إذا لم يكن مع التوحيد ما ينقصه، يبقى هذا له مطلق الأمن، الأمن المطلق يعني الأمن الكامل. أما إذا كان معه أشياء تنقص التوحيد فيكون أيضا أمنه ناقصا. فالإيمان الكامل يساوي الأمن الكامل، والإيمان الناقص يساوي الأمن الناقص، وإذا انعدم الإيمان انعدم الأمن. نعم.
قال الحسن والكلبي: لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. وروى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، فأينا لم يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمع ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. قال شيخ الإسلام: ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط وأصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة.
هذا تنبيه مهم جدا. يعني يأتي واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم فسر ظلمنا بالشرك، فمن لم يكن عنده شرك أكبر أصغر ولو عنده معاصي ومصر عليها فله الأمن الكامل، لأن النبي استثنى الشرك فقط. فشيخ الإسلام يرد هذا، فإنه لابد من اجتماع الأدلة كلها، فالمعاصي تنقص الأمن، والبدع تنقص الأمن، والشرك الأصغر ينقص الأمن، أما الشرك الأكبر هذا لا شك أنه يتنافى مع أصل الأمن. نعم. فإذا حصول الأمن على حصول السلامة كما قلنا، فالإيمان الكامل يساوي الأمن الكامل، والإيمان الناقص يساوي الأمن الناقص، وإذا عدم الإيمان عدم الأمن. نعم.
وقوله إنما هو الشرك، إن أراد به الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وهو مهتد إلى ذلك، وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد لنفسه كبخله ببعض الواجب لحب المال وهو شرك أصغر، وحبه ما يبغض الله حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله.
نعم، هذا كلام طيب من هذا، يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار. نعم.
قال الشيخ حمد: فظهرت مطابقة الآية للترجمة، وذلك أن من مات على التوحيد فله الأمن على ما تقدم بخلاف غيره من الأعمال مع عدمه.
نعم.
هل يفهم من كلام شيخ الإسلام أن قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم أن هذا داخل في الشرك الأصغر؟
هذا يدخل أيضا فيما ينقص الأمن، يعني كل المخالفات
حب المال أنه من الشرك الأصغر. قال وهو شرك أصغر
في إيه؟ نعم، إذا بخل عن القيام بالواجب بحب المال فقدم محبة المال على محبة الشر، والمحبة عباد. نعم، لا شك. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله من شهد أن لا إله إلا الله، أي من شهد أن لا معبود بحق إلا الله، وقام بوظائف هذه الكلمة من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله، وتبرأ من كل المعبودات سواه، سواء كان ذلك المعبود نبيا أو غيره، وأن محمدا عبده ورسوله الصادق المصدوق أفضل الرسل، فهو عبد الله ورسوله، أوجب الله تعالى على الخلق طاعته ونهى عن عبادته، وأمر بإخلاص العبادة لله بجميع أنواعها كما قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وليس المراد أن الإنسان إذا شهد بهذا من غير عمل بمقتضاه يحصل له دخول الجنة.
هذا التنبيه لابد من التنصيص عليه، لأن بعض المغرورين يظن أن هذا مجرد الشهادة باللسان ويكفي، فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسان كفى هذا. فيبين رحمه الله: لا، إذا قيل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني بشروطها ولوازمها ومقتضياتها ويتجنب نواقضها، يبقى الشهادة الحق، ولا تكون شهادة الحق إلا بهذا بعمل. نعم. ولهذا قال: إذا شهد بهذا من غير عمل بمقتضاه وظن يحصل له دخول الجنة، هذا ليس بصحيح، بل المراد به الشهادة لله بالتوحيد والعمل بما تقتضي شهادة لا إله إلا الله من الإخلاص. يعني يقول لا إله إلا الله ويعبد بدويا، يبقى هذا ينفعه، هذا ما ينفعه، لأنه ما حقق لا إله إلا الله، لما قالها بلسانه يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. نعم.
بل المراد به الشهادة لله بالتوحيد والعمل بما تقتضيه شهادة أن لا إله إلا الله من الإخلاص، وما تقتضيه شهادة أن محمدا عبده ورسوله من الإيمان به وتصديقه واتباعه.
نعم يا أخواني، بكل شهادة لها حقها، فشهادة لا إله إلا الله لا مقتضى، وهو نبذ الشرك وخلاص العبادة لله. فمن لم ينبذ الشرك وعبد غير الله فلا تقبل منه شهادة لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله وما تقتضيه من تصديقه فيما أخبر، واجتناب بما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. فإن اخترع هو عبادة من عنده فيكون هذا منافيا لشهادة أن محمد رسول الله. كذلك الإيمان، فالإيمان قول وعمل، فمن آمن بلسانه واعتقد بقلبه لكن من قاد بجارحته فلم تتحرك جارحته بعمل فهذا كافر والعياذ بالله، لأنه مكذب لنطقه باللسان. يعتقد أن الله فرض الصلاة والزكاة والحج وكذا، ويعتقد الجهاد ويعتقد كل هذا، ومع ذلك ما تتحرك جارحته بأي عمل من الأعمال، لا شك أن هذا كاذب. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي عبد الله النعمان الدشير في الصحيحين: ألئن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلوات الخمس وفرض الزكاة والحج وكذا، ويعيش ظهره كله لا يسجد لله سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى بيت الله الحرام، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. وهذا في المعقول أمر مقرر عند جميع الناس، فمن قال أنا أؤمن بهذا الشيء ثم يخالفه ولا يعمل به قط فإن الناس لا يصدقون أبدا. لو قال لك واحد أنا أحبك والله ما أقدم عليك أحد، ثم ترى مصائبك كلها منه، فإن جئت تعتبر يقول لك أنا معترف بس والله أحبك، مش يعني بيقول أنا ما عملتش حاجة، لا والله أنا معترف، والله بموت بمع، والله بحبك، أنا لا أقدم عليك أهلا ولا مالا ولا شيئا من هذا، ثم ترى كل فعل على خلاف هذا، فهذا إما مجنون رسمي ما معه عقل، وإن صدقت فأنت المجنون الرسمي. نعم.
وقوله: وأن عيسى عبد الله ورسوله، هذا تعريض بالنصارى وإيذان بأن،
وأما من استدل بأدلة عامة أن هذا يثبت إيمان لمن كذا وكذا ولو لم يأتي بعمل صالح، كمن يستدل أيضا بمن كان آخر كلام لا إله إلا الله وحديث النبي هنا صلى الله عليه وسلم: من شهد إلا الله وأنا حضر عبده ورسوله، حتى ولو أتى بالشرك فإنه طالما شهد فيكون مسلما نظرا لهذه الإطلاقات والإجمالات. نعم.
وقوله: وأن عيسى عبد الله ورسوله، هذا تعريض بالنصارى وإيذان بأن إيمانهم مع القول بالتثليث شرك محض لا يخلصهم من النار. وقوله:
لأنهم ما أمنوا بأنه عبد الله ورسوله، أمنوا بأنه ثالث ثلاثة، باسم الآب والابن وروح القدس. نعم.
وقوله: ورسوله، تعريض باليهود في إنكارهم رسالته وانتمائهم إلى ما لا يحل من قذفه وقذف أمه.
فعيسى عبد الله ورسوله، عبد الله رد على النصارى أنهم جعلوه الله أو ابن الله، ورسوله رد على اليهود الذين جعلوه ابن زنا. فعبد الله رد على الغلاة، ورسوله رد على الجفاة. نعم.
وفي رواية: وابن أمته، وهو تعريض بالنصارى أيضا وتقرير لعبوديته، أي هو عبد الله وابن أمته، فكيف تنسبونه إليه عز وجل. قوله: وكلمته، إنما سمي عيسى كلمة الله لصدوره بكلمة كن بلا أب، قاله قتادة وغيره من السلف.
نسأل الله أن يبارك في أهل السنة في كل العصور حيثما كان زمانهم ومكانهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم فردوس أعلى. هؤلاء أمنت الشريعة وحفظت الشريعة الذين يتواتر نقلهم للاعتقاد الصحيح، فنفع الله بأمة الإسلام. فانظر سبحان الله، يقول قال: وكلمته، إنما سمي عيسى كلمة الله لصدوره بكلمة كن. فعيسى إنما خلق بالكلمة ولم يكن الكلمة، هذا الذي قرأ أئمة السنة. لكن ترى كل واحد يبلغ هذه الرسالة يا أخوان، أنت طالب علم في الزقازيق في يوم الثلاثاء الموافق 21 شهر شوال، تقرر تقول عيسى خلق بالكلمة وليس الكلمة، كما قال ذلك شيخ الإسلام وكما قال ذلك أحمد وكما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال. هذه العقيدة المتواترة التي ينقلها الخلف عن السلف. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في كل سلفي يحيي هذه العقيدة في الناس وتبقى سلسلة موصولة. ولهذا نقول احذر الاختراع، احذر الاختراع، انقل هذا الدين، إنما الدين هذا دين اتباع وليس ابتداع، اتبعوا ولا تبتدعوا. لابد تؤلف، يعني لابد تخترع، لابد تدق الطبول حتى يعرفك الناس ولو بما يخالف منهج السلف. المتبع ليس عالما، المتبع ليس راسخا، إذا ما أحدثت لتكون عالما. بالعكس، بالعكس، الذي يعرف ما عليه السلف وينشره ويؤيده ويدل عليه هذا هو السلفي المبارك. نعم.
وقوله ألقاها إلى مريم أي أرسل بها جبريل إليها فنفق فيها من روحه بإذن ربه. قوله وروح من،
ولهذا لما قالوا تعالوا يا الله، أنتم لهم الجهمية لما قالوا يقول القرآن مخلوق، يقولون طيب الله يقول وكلمته ألقاها إلى مريم، وكلمته ألقاها إلى مريم، فهذه الكلمة التي ألقاها إلى مريم هي كلمة مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ إن قلتم إنما عيسى كان بالكلمة ولم يكن هو الكلمة، فهذه الكلمة إن كانت مخلوقة، مخلوقة قر مخلوق، يبقى خلاص هو خلق، يبقى هو مخلوق، وإن لم يكن مخلوق يبقى عيسى غير مخلوق. ما هو عيسى الكلمة، قولوا لنا بقى هو الكلمة مخلوق ولا غير مخلوق؟ إن كانت غير مخلوقة وعيسى الكلمة يبقى عيسى غير مخلوق، وإن كانت مخلوقة يبقى وفقتمونا في الاعتقاد إن الكلمة مخلوقة. قولوا لنا بقى مخلوقة ولا غير مخلوق؟ يلزمكم من أمرين كده، قلتم غير مخلوقة، كلام غير مخلوق، كلمة غير مخلوقة، يبقى عيسى غير مخلوق لأن عيسى الكلمة، وإحنا عندنا عيسى مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق. وإذا قلتم أيوه عيسى مخلوق يعني، وإذا قلتم بأنها مخلوقة يبقى إذن وافقتمونا في أن القرآن مخلوق. رد أهل السنة قالوا أنتم لا تفهمون، فعيسى ليس الكلمة عشان توردوا على الإشكال، إنما عيسى خلق بالكلمة، ولو كان عيسى نفسه هو الكلمة لقال تعالى وكلمته ألقاه إلى مريم، إنما كلمته ألقاها، فدل هذا على أن عيسى ليس هو الكلمة إنما خلق بالكلمة، والكلمة كن. بل نرد عليكم بأن نقول ولو كانت الكلمة مخلوقة لتسلسل الأمر، فمخلوق يخلق مخلوق، لأن الكلمة مخلوقة عندكم، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فكن مخلوقة وخلق بها مخلوق، إذن لا خالق بل مخلوق يخلق مخلوق، مخلوق يخلق مخلوق. نعم.
وقوله إلى مريم أي أرسل بها جبريل إليها فنفخ فيها من روحه بإذنه، بإذن ربه. قوله وروح من، قال أبي بن كعب عيسى،
ومعنى تفسير أيضا ألقاها إلى مريم، ليس أن الله عز وجل خاطب مريم وكذا، وإنما ألقاها إلى مريم أي أرسل بها جبريل إليها، ألقاها إلى مريم يعني أرسل بها إيه جبريل، كما قال سبحانه نفخنا فيه من روحه، فنفخ فيها من روحي بإذن الله، من روح مين؟ جبريل. نعم. يعني جبريل ولد نفخ روحا من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وإنما أضافها نفسه إضافة إيه؟ تشريف. نعم.
قال أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل واستنطقها بقوله ألست بربك؟ قالوا بلى.
فالروح منه أي روح من خلق الله، وإنما أضافها لنفسه إضافة إيه؟ تشريف، يبقى جبريل نفخ. فكان عيسى عليه السلام الذي هو روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وليس أن الروح هذه جزء من الله كما يقول هؤلاء بأن من للطبعيد روح منه، رد العلماء أهل السنة يقولون هذا للابتداء وليس للطبعيد، كما قال سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهل السماوات جزء من الله؟ لا. نعم.
بعثه الله إلى مريم فدخل فيها، رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. قوله والجنة حق والنار حق
أي وشهد أن الجنة التي أخبر الله في كتابه أنه أعدها لمن آمن به وبرسله ثابتة لا شك فيها، وأن النار التي أخبر الله في كتابه أنه أعدها للكافرين به وبرسله حق كذلك. قوله أدخله الله الجنة فيه أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار، وأنه تعالى يعفو عن السيئات قبل التوبة والعقوبة. قال نووي رحمه الله: هذا حديث عظيم القدر جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر،
ما يخرج من ملل الكفر
على اختلاف عقائدهم وتباعدهم، فاقتصر صلى الله عليه وسلم
أو ما يخرج من ملل، يعني ما يصدر منهم، يعني
ما يخرج، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين جميعهم انتهى. قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن عبد الوهاب: ولهما في حديث إثبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. قال الشارح: قوله في حديث إثبان بكسر المهملة وسكون المثنى الفوقية بعدها موحدة، قوله يبتغي بذلك وجه الله كقوله: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله حرم الله عليه النار، ونحوه وكالأحاديث التي فيها أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة. قال شيخ الإسلام وغيره: هذه الأحاديث إنما هي في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة، وقالها مخلصا من قلبه مستيقنا بها قلبه.
لا بد من هذه الشروط: خالصا من قلبه، صدقا من قلبه، غير شاك فيهما، يبتغي بذلك وجه الله، من مات ويعلم. إذا لابد من الشروط، متى تأتي تأخذ الإطلاق وتترك التقييدات؟ هذا من شأن الزائغين. نعم.
قال: كما جاءت مقيدة وقالها مخلصا من قلبه مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين، فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك انتهى. وقال الحسن: معنى هذه الأحاديث من قال هذه الكلمة وأدى حقها وفريضتها، وقيل إن ذلك لمن قالها عند النوم والتوبة ومات على ذلك. وهذا قول البخاري. قال ابن المسيب: كان هذا قبل أن تنزل الفرائض والأمر والنهي. قال بعض المحققين: قد يتخذ أمثال هذه الأحاديث البطلة والمباحية
إنما بعد نزول الفرائض الأمر نهي لابد من امتثال ذلك، لأن هذا المقتضيات. قال بعض المحققين، انتبه، قد يتخذ
أمثال هذه الأحاديث البطلة والمباحية،
البطلة والمباحية، الذين لا يريدون عملا، يريدون فقط النطق باللسان، نعم،
ذريعة إلى طرح التكاليف ورفع الأحكام وإبطال الأعمال، معتقدين أن الشهادة وعدم الإشراك كاف، وربما يتمسك بها المرجئة، وهذا الاعتقاد يستلزم طي بساط الشريعة.
وهذا مؤذما يقول بأن متارك العمل مؤمن ناقص الإيمان، لو ما عمل أي عمل، ما تحرقت جريحه بعمل ومات على ذلك، طالما ينطق الشهادتين وعنده عمل عند اعتقاد، يبقى إذا مات على ذلك خلاص. لكنهم يقولون يشترط عمل القلب، وهذا من أعجب الأعجيب، يقول لابد من عمل القلب. صحيح، هذا لابد من عمل القلب، لكنهم يتصورون أن عملا في القلب من إخلاص ومحبة ويقين وإنابة وخوف ورجاء وخشية وغير ذلك ولا يقابله أدنى حركة من البدن. هذا يتصور؟ يعني هم يقول شرط، اللي شرط الإيمان صحيح ولابد منه عمل القلب. طيب ماشي، عمل القلب اللي هو إيه؟ إخلاصه يقينه محبته إخباته كل هذا، هل يتصور وجود هذا بلا جريحة تتحرك إلا إذا نطق بذلك ومات فورا قبل الإمكان؟ هذا يتصور، نعم، في هذه الحال إنما مع حياة طويلة لا تتحرك جريحه عنده يقين ومحبة وانقياد وخوف ورجاء وعنده ولو كانت ناقصة ولا تتحرك جريحه بأي عمل من أعمال هذا مستحيل. نعم.
وهذا الاعتقاد يستلزم طي بساط الشريعة وإبطال الحدود والزواجر السمعية، ويوجب أن يكون التكليف بالترغيب في الطاعات والتحذير من المعاصي والجنايات غير متضمن طائلا، بل يقتضي الانخلاع عن ربقة الدين والملة والانسلال عن قيد الشريعة والحكمة والسنة والولوج في الخبط والخروج عن الضبط. انتهى.
الله أكبر. نعم.
وروى حديث عتبان أحمد والنسائي وابن ماجه والبيهقي في الأسماء والصفات. قوله عن أبي سعيد اسمه سعد بن مالك ابن سنان الأنصاري، هو وأبوه صحابيان. قوله أدعوك أي أثني عليك وأتوسل إليك. قوله كل عبادك يقولون هذا في سنن النسائي والحاكم وشرح السنة بعده، إنما أريد شيئا تخصني به. قوله وعامرهن أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله والأراضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله أي رجحت عليهن، وذلك لما اشتملت عليه من توحيد الله الذي هو أساس الملة ورأس الدين وأفضل الأعمال. قال ابن القيم رحمه الله فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العاملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض.
نعم.
قال المصنف رحمه الله شيخ الإسلام وللترمذي وحسنه عن أنس،
ومع ذلك يقول ابن عبد الوهاب وكم من قائل لها قد خف ميزانه، فالتي لا يعدلها شيء لا إله إلا الله بلوازمها وشروطها ومقتضياتها، ليست كل لا إله إلا الله تميل بكذا، إنما إذا قيلت خلصت من ذلك، ولهذا قال ابن عبد الوهاب ولكن كم من قائل لها قد خف ميزانه. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال الشارح قوله وللترمذي اسمه محمد بن عيسى، قوله بقراب الأرض بضم القاف وكسرها، والضم أشهر وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها. قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، قال شيخ الإسلام الشرك نوعان أكبر وأصغر، فمن خلص منهما وجبت له الجنة، ومن مات على الأكبر وجبت له النار، ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات الراجحة على ذنوبه دخل الجنة، فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع
دخل الجنة أي ولو عذب في النار. نعم.
فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير
من خلص من أكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنة راجح على ذنوبه ده دخل الجنة. نعم.
فإن تلك
لأن حسناتي رجحت. نعم.
فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر، ومن خلص من الأكبر ولكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار، فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرا أصغر، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به. انتهى.
نعم.
ومثل حديث أنس حديث أبي ذر عند الإمام.
إذن عندنا أربعة أقسام، قسم خلص له التوحيد ولم يكن عنده الشرك الأكبر ولا الأصغر، فمن خلص منهما وجب له الجنة. طيب، وقسم كان له الشرك الأكبر فهذا خلصت له النار لما عنده توحيد، وقسم خلص من أكبر لكن حصل بعض الأصغر وحسناته رجحت على سيئات يدخل الجنة، والرابع سيئاته رجحت على حسناته فهذا يدخل النار، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة رضي، وأما من خفت موازينه فأمه هوية. نعم.
شيخ هذا القول قول الشيخ الإسلام، الشيخ من استطاع أن نقول أن توجيه شيخ الإسلام في أن الشرك الأصغر لا يدخل في الموازين.
نعم. ليه؟
لأنه قال هنا ومن مات على الأكبر من خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات الراجحة دخل الجنة.
تمام. دخل إيه؟
الجنة.
دخل الجنة. طيب.
يعني القول إن الشرك الأصغر لابد أن يعذب به حتى.
هو حكاه قولا لكنه ما رجحه، سأتي الشرك الأصغر لا يدخل في مشيئة وحكاه قولا. نعم.
يعني يكون هنا ترجيح له ولا هنا حكاه؟
لا، هو أقل العثيمين رحمة الله علينا ذكر في بعض المواضع كذا وذكر في بعض المواضع كذا، لكن الذي يظهر إن شيخ الإسلام كالجمهور. نعم.
ومثل حديث أنس حديث أبي ذر عند الإمام أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. قال فيه مسائل.
طيب خلاص انتهى تعليقه، ما علق على المسائل، نقف عند باب من حقق التوحيد.